ما بقى شيء، يعني وصفوها بما وصف الله به من السلوك التي لا يمكن أن يوجد معها شيء، وهذا أيضا باطل. والصحيح أن الروح كما قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب. الروح أمرها عجيب، ولا يمكن الإحاطة بها، ولا يمكن تحديد ماهيتها أبدا. قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، صدق الله. لكن مع ذلك نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة من أوصافها، فقد ثبت في السنة أنها ترى، أن الروح ترى، وهذا يقتضي أن تكون جسما، لأنه لا يرى إلا الجسم. فلا يا أحمد، وش قلت؟ إيش؟ ثبت في السنة ولا يرى إلا ما كان جسما. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي سلمة رضي الله عنه وإذا بصره قد شخص ارتفع وانفتح، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، ينظر إليه، ينظر الإنسان إلى هذا الذي خرج منه عند الموت ويشخص بصره قوة. فهذا يدل على أنها جسم وأنها ترى. كذلك أيضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها إذا قبضت قبضها ملك الموت وعنده الملائكة المساعدون له الذين نزلوا من السماء. إذا كانت الروح صالحة، وأسأل الله أن يجعل روحي وأرواحكم صالحة، فإن معهم كفنا من الجنة وحنوطا من الجنة، فلا يدعونها في يده طرفة عين حتى يضعوها في هذا الكفن وهذا الحنوط، ثم يصعدون بها إلى السماء ويشيعها من كل سماء مقربوها إلى السماء التي فوقها، ويقال: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقول الملائكة: هذه روح فلان ابن فلان بأطيب ما يسمى به في الدنيا، حتى تصل إلى خالقها عز وجل. ثم يقول سبحانه وتعالى: ردوه إلى الأرض فإني منها خلقته وفيها أعيده ومنها أخرجه تارة أخرى. فتعاد روحه في جسده حتى يأتيه ملكان ويسألاه، ثم بعد ذلك تذهب إلى الجنة، نسأل الله من فضله. هذا يدل على أنها جسم أو لا؟ وجه الدلالة أنها تكفن ويصعد بها وتطير، فهذا يدل على أنها روح، ولكن قصدي على أنها جسم، هذا يدل على أنها جسم. ولكن هل هذا الجسم من جنس الأجسام المعهودة أو من أجسام لا نعرفها؟ نعم، هي من أجسام لا نعرفها، لأنها ليست من مادة الجسم. الجسم من طين، من تراب، والنسل من سلالة من ماء مهين، لكن هي من جسم غريب ليس من هذه المواد التي تعرف في الدنيا أبدا. ولذلك قال الله فيها: قل الروح من أمر ربي. وأما ما وصفها بعض العلماء بأنها جسم نوراني لطيف يسري في الجسد سريان النار في الفحم والماء في اللبن، فهذا لا نجزم به أنها جسم نوراني، الله أعلم، لكن نجزم بأنها جسم يرى، وأن مادتها من غير مواد الأجسام، ليست من تراب ولا من مني، خلقت قبل البدن والله أعلم، أو خلقت عند تكون البدن كما فيه الخلاف. المهم أننا لا نستطيع أن نحدد من أي ماهية هي، ولا هل هي نور مشع أو غير مشيع الله أعلم. فإذا كانت من أمر الغيب فإننا نقتصر بها على أي شيء؟ على ما ورد فقط. نقول إذا مات الإنسان اتبع بصره روحه ننظر إليها. ونقول إذا ما إذا قبضت فإنها تجعل في كفن ويصعد بها إلى السماء، ونقتصر على ذلك ولا نتعداه، لأن هذا أمر لا نحيط به. قال وأن أرواح الورى لم تعدم، قول الورى يعني بذلك الخلق، مع كونها مخلوقة. فاستفهمي، قول المخلوقة هذا رد لقول الفلاسفة الذين يقولون إنها قديمة وأنها ليست حادثة، لأن عقيدتنا أنها مخلوقة لقوله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ثم قال المؤلف رحمه الله فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد. كل ما عن سيد الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسيد ذو الشرف والجاه، والخلق جميع الخلق، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشرف الخلق على الإطلاق. قال الناظم وأشرف الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق، أو أفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فهو عليه الصلاة والسلام سيد الخلق. هكذا قال المؤلف وكثير من أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد الخلق. أما النبي صلى الله عليه وسلم فحدث عن نفسه وقال أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم. والبشر هل هم أفضل من الملائكة أو لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، وجمع الشيخ الإسلام رحمه الله بين النصوص في هذا الأمر، وقال إن الملائكة أفضل باعتبار البداية لأنهم خلقوا من نور والبشر من طين، والبشر أفضل باعتبار النهاية لأنهم يخلدون في الجنة ويرون من النعيم ما لا يحصل للملائكة، بل الملائكة يدخلون عليهم من كل باب يهنئونهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. فالمهم أنه إذا كان البشر أفضل من الملائكة فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد الخلق. وقوله كل ما عن سيد الخلق في هذا دليل على أن المؤلف يرى جواز إطلاق السيادة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا شك فيه باعتبار الخبر أن نخبر بأنه سيد الخلق أو سيد الأنبياء أو سيد الرسل. وأما عند خطابه فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له أنت سيدنا وابن سيدنا قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهونكم الشيطان، فحذرهم من الغلو إذا خاطبوه بمثل هذا الخطاب. وهناك فرق بين المخاطبة وبين الإخبار، فنخبر بأنه سيد الخلق وأنه عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، لكن عندما نخاطبه فإنه يجب علينا التحرز من المغالاة لقوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. إذا إيش يرى؟ نعم. ايش؟ نعم. نعم يأتي عنك. نعم والنفس. نعم أما الأول وهو قولك إذا رؤي الإنسان يعذب في قبره، فنحن قلنا إذا كانت رؤيا حق وذلك بأن يكون لها شاهد، مثل أن يكون هذا الرجل معروفا بمنع الزكاة أو بالتقصير في واجب، فهذه لها قرينة. أما مجرد أن يرى صديقه أو قريبه يعذب فهذا يحتمل أنه من الشيطان ليحصل الذين آمنوا. وأما الثانية وهي أنها إذا خرجت من البدن تتجمد فهذا خلاف الأصل، الأصل أنها تخرج شماهي وأنها تقبض ويتوفاها ملك الموت، ولكنها كما قلت لك ليست مادتها من جسم مادة الأجساد حتى نقول جسم يعني ثقيل أو خفيف أو ما أشبه ذلك، الله أعلم بها. باقي السؤال الثاني الثالث التعذيب. الروح لا شك أنها هي الأصل الذي يحيا به البدن، والبدن لا يفعل شيئا من الطاعات والمعاصي إلا والروح فيه، فهي في الحقيقة هي البدن من حيث التصرف والتدبير والاتجاه والإرادة، فصار العذاب عليها والنعيم عليها، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أرواح المؤمنين في أجواف طيب أو معلقة هي نفس الروح تسرح في الجنة حيث شاءت. المهم ورد في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك. الرابع إيش؟ الفرق بين الروح والنفس. الروح ما به حياة البدن كما عرفت، والنفس قد يراد بها الإرادة كما يقال أمرت نفسه بكذا، إن النفس لأمارة بالسوء. والروح هي اللي بها حياة البدن، والنفس قد تطلق كما قلت على ما يكون في الإنسان من الإرادات وغيرها. نعم. ابن القيم له كتاب اسمه كتاب الروح، أفاض في هذه المسائل وأكثر، لكن في أشياء منامات يعني الإنسان قد يشك في صحتها. نعم. ها؟ نعم. ما أدري. وهي تحط الأرواح. والله أنا اللي عارف إن اللي تحضر الشياطين. يقال واحد قرأ كتاب معروف لا نريد أن نسميه، نخشى تذهبون تشترونه مثلاً. لا 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 لا, لا تخبر به. قرأ هذا الكتاب، هذا الكتاب يحذر الجن ويفرقه، فقرأ الجملة التي تحذر الجن ولم يعرف الجن التي تفرقه، فمالأ عليه الداء وتكلف في كيف يفرق هؤلاء الجماعة، حتى جاء الله له برجل يعرف وقال له إذا قرأت هذه وحضروا عندك فاقرأ هذا حتى يتفرق، فإياك أن تقرب هذه الكتب لأن أخشى أن تضع نفسك في مأزق. نعم. وأمر يجوج وموجوج أثبتي. أصبر ها؟ وأمر يجوج. نعم. ولا بالضم. لا غلط. لكن أنا ما هيك عندي أبد. عندي ثمان وبعد عشرة. جايب حاضر هو اللي أعطاني إياه، لا بس عشان صح. ها؟ عجيب. أنا عندي هذا الشرط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا خلي خالد يتكينا، سبق لنا ما ذكر او ما ذكرنا عن فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر، فنسأل الآن: هل ثبت في القرآن عذاب القبر؟ آدم بن عمر، ها؟ طيب، تمام. وغيره إيه؟ لو قال قائل يعني في نزل في المستقبل. ما نسيت ها؟ لأن الآية في سياق المحتضر، في سياق المحتضر. تمام. نعم. هذا يعني ما يمكن نفهمها أن عذاب القبر إلا بعد أن نفهم الأحاديث الواردة فيه. أنا أريد أن نفهم عذاب القبر من نفس الآية. نعم. طيب، إن الله ذكر أن الملائكة يتوفون من كفروا يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. طيب، في عبد الله. إن الظالمون أحسنت، هذه من أصح ما يكون. ولو ترى إذ الظالمون في غمارة الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم يعني الملائكة تقول لهم اليوم تجزون عذاب الهون، هذه أصح ما يكون في من الآيات. نعم. على قول أصلا اللي قريب مصرية السنة، هل ورد عذاب القبر؟ يلا عبد الله. عبد الله بطارفي يقول لك هذا خبر أحد، وخبر الأحد لا تثبت فيه العقائد، ها؟ لكن يقول لا اثبته. طيب، ونقول ايضا: هل انت تقول في صلاتك اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر؟ نقول: هل انت تقول في صلاتك اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر؟ اي نعم. يقول: هل تقول او لا؟ هل تستعين من شيء لا وجود له؟ نقول له: هل تستعين من شيء لا وجود له؟ إذن أنت تقر بهذا في أعظم موقف من مواقف الدنيا في صلاتك، تقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، أفلا تستحي على نفسك؟ سبحان الله. وما قاله الأخذ الله صحيح. نحن نثبت العقائد بالخبر الصحيح سواء كان متواترا او احادا. طيب، عذاب القبر ذكرنا فيه بحوثا لعلكم تفهمون: هل هو دائم ومنقطع، وهل هو على الروح او على الجسد؟ ولكن التفصيل فيه ولا نحب ان نطيل البحث فيه لانه اخشى ان نتاخر. قال المؤلف رحمه الله: فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد، كل مبتدأ وحق خبر مبتدأ. فكل ما عن سيد الخلق، وسيد الخلق هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والسيد للشرف والجاه. ولا شك أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد آدم كما أخبر عن نفسه والصادق المصدوق، قال أنا سيد ولد آدم. ولكن هل هو سيد الخلق أو سيد ولد آدم؟ هذا ينبني على هل ولد آدم أشرف المخلوقات أو لا. نستمع. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم، أتم الآية، على كثير ممن خلقنا تفضيلا. من قال فضلناهم على من خلقنا؟ على كثير ممن خلقنا. وهناك من خلق الله من لم يفضل عليهم بنو آدم. ومن ثم اختلف العلماء هل الملائكة أفضل أو بنو آدم أفضل. فقيل الملائكة أفضل لأنهم خلقوا من نور، ولأنهم يسبحون الليل والنهار لا يسترون، ولأنهم لا يعصون الله ولا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولم يفتتنوا بالدنيا فهم أفضل. وقال آخرون بل بنو آدم أفضل لأن الله سخر الملائكة لهم في الدنيا وفي الآخرة، ولأنهم ابتلوا بالفتن فصبروا، ومن بلى في الفتن وصبر نال درجة الصبر بخلاف من لم يفتن فدرجة الصبر عنده ضعيفة. فبنو آدم أفضل، ولأن في بني آدم الرسل والنبيون والصديقون والشهداء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الملائكة أفضل باعتبار البداية لأنهم خلقوا من نور واصطفاهم الله لنفسه، وبنو آدم أفضل باعتبار النهاية لأنهم مؤمنين يكون في جوار الله في الجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، فهم أفضل باعتبار النهاية. بناء على هذا إذا قلنا بنو آدم أفضل من الملائكة فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الخلق، وإذا قلنا الملائكة أفضل يبقى النظر هل محمد أفضل منهم أو لا، يحتاج إلى إثبات. وذلك لأن تفضيل الجنس على الجنس لا يمنع أن يكون فرد من أفراد الجنس هذا أفضل من الجنس الثاني. انتبهوا لهذه النقطة، تفضيل الجنس على الجنس تفضيل مطلق على مطلق، وتفضيل الفرد على الفرد أو على الجنس تفضيل معين. ولا يلزم إذا كان في هذا الجنس من فاق الجنس الأول لا يلزم أن يكون هذا الجنس أفضل من الآخر، فالفضل المطلق غير الفضل المقيد. ولهذا لو قال قائل يوجد لعثمان رضي الله عنه مناقب ليست لعلي، ولعلي مناقب ليست لعثمان، ولعمر مناقب ليس لأبي بكر، ولأبي بكر مناقب ليس لعمر، وهكذا، فهل الفضل الخاص يلغي الفضل المطلق العام؟ نعم، الجواب لا، لا يمكن. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان أيام الصبر للعامل فيهم أجر 50 من الصحابة. هل نقول إن هذا العامل الذي في آخر الزمان أفضل من الصحابة أو أفضل من 50؟ لا، فضله خاص حيث عامل في هذا الزمان المظلم الذي لا يجد من ينصره بل يجد من يستهزئ به ويسخر به، والصحابة كلهم يعملون بالحق، فله أجر 50 من الصحابة لما يعانيه من القيام بشرائع دينه. وليس أفضل من الصحابة، وليس أفضل من الصحابة لا شك. فهذه المسألة كل ما عن سيد الخلق ورد، لو قال المؤلف فكل ما عن سيد بني آدم ورد لكان أسد وأسلم من الإرادة. قال من أمر هذا الباب، هذا الباب أي باب هو؟ يعني باب البرزخ، فتنته وعذابه. والباب يعبر به والباب يعبر به العلماء عن المسألة، يقال في هذا الباب أي في هذه المسألة. دائما تجدون في كلام ابن القيم كم شخص مدنية غيره، كلام ابن أحمد مثل قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال الإمام أحمد لا يثبت في هذا الباب شيء. ما معنى في هذا الباب؟ أي باب التثنى على الوضوء. فالعلماء يعبرون بالباب عن المسألة. فقول المؤلف من أمر هذا الباب يعني فتنة القبر وعذاب القبر. كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو حق ثابت، يجب علينا أن نؤمن به سواء أدركته عقولنا أم لم تدركه، وسواء أدركته حواسنا أم لم تدركه، يجب علينا أن نؤمن به. ومن ذلك عذاب القبر يجب علينا أن نؤمن به وإن لم تدركه الحواس. فلو قال قائل أنا نبشت القبر ولم أجد أثر للتعذيب في جسد الميت وهو كافر، قلنا له هذا إيش؟ أمر الغيب. لو أراد الله تعالى أن يكون محسوسا لأبرز، مع أنه قد يكشف عن العذاب في القبر كما كشف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرجلين اللذين يعذبان بالنميمة وعدم التنزه من البول، ووضع عليهما جريدة رطبة وقال لأنه يخفف عنهما ما لم ييبسا. وسقت هذا الحديث مع وضوحه للتنبيه على مسألة من أغرب مسائل الدنيا، مو مسائل العلم، أغرب مسائل الدنيا. ما هي؟ أن بعض الناس إذا دفن الميت أتى بجريدة خضراء وغرزها في القبر، أو بشجرة خضراء وغرزها في القبر. لماذا؟ لعله يخفف عنه ما لم يلبس. إذن أسأت الظن بأخيك، فالآن فعلك هذا إساءة ظن بالميت. هل تعلم الغيب أنه يعذب؟ نعم، احتياطا في التهمة، تهمة، هذه تهمة عظيمة. ثم مع كونها إساءة للميت هي بدعة في دين الله، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يضع الجريدة على كل قبر، إنما وضع على من كشف له أنهم يعذبان. فهل كان الرسول كلما دفن ميت وضع عليه جريدة؟ أبدا. فهذه جمعت بين إساءة الظن بالميت وبين البدعة في دين الله، وهذا من الضلال أن يزيه للإنسان سوء العمل. أفمن زين له سوء عمل فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالحاصل أني رأيت أو قيل لي إن بعض الناس يفعل هذا. نعم، لا، الزهور على المؤرسل هذا الظهر علشان يطلع تنسل شوي. نعم. نعم ما صحيح، بس أنا فاهم من القول. حتى بعض أصحابنا رحمهم الله فقهاء الحديث الحنابلة يقولون يستحب، لكن هذا هل هو مسلم؟ نعم أبدا. لكن بعض الناس سبحان الله العظيم يلتبس هذا الأمر، أما مسألة الزهور ما علشان هذا، علشان يعني كان رائحة طيبة. نعم أو تشبه هذا أردع وأخطر. طيب يقول كل ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حق ثابت سواء أدركته العقول أم تدرك، لأن هناك شيئا وراء هذه المادة نحن لا ندرك في حياتنا إلا هذه المادة فقط، أما ما وراء المادة فلا ندركه إطلاقا، ولهذا لا ندرك أرواحنا التي فينا لأنها لم تخلق من تراب ولا من مني ولا من المواد التي نعرف. فمن ثم اختلف العقلاء أو على الأصح النظار في هذه الروح، ما هي؟ هل هي جسم أو صفة أو معنى أو ما هي؟ وسبق الكلام على هذا. ما هو حق دي؟ سبحان الله. طيب
الله
إذا كان عرفنا من حال الشخص في حياته الدنيا حاله غير مستقيم، ونظن بأنهم يعني يعدى في قوله هل يجوز
لنا
بما عللنا أن هذا نظن أنه أبد ما يجوز، بداه الله عنه وأنت ما تدري. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم اللي وراك البرسيم برسيم غير يابس إن شاء الله اذخر البرسيم علشان أعواده الظاهر بدل الاذخر، ولهذا أقول يابس مو رطب رطب التراب يعني ما يجي. طيب عندنا الآن هنا في القصيم اللبن يضعون مثلا مدر صغير على الخروق ثم يضعون عليه الطين. لكن ليش ما يضع اللبن؟ أما في لبن إن عندهم لبن الله. ولكل تعرف الحديث حديث العباس بن عبد المطلب لما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لما منع من أخذ الأشجار في مكة قال إلا الإذخر فإنه لقبوره، فأذن له في الإذخر فإذا كان الإذخر غير موجود والبرسيم يقوم مقامه فلا بأس. هذا سائل هذا هو الصحيح صحيح هذا هو الصحيح خير إن شاء الله ما أخذ. نعم هذا في قراءة الليل فليكن في الليل إن شاء الله. هذا مر علينا في الطلاق هما مر علينا في الطلاق خلنا للطلاق احنا ذكرنا فرق واحد. كيف؟ نعم لا هذه مثل ما قلنا قبل قليل الفضيلة الخاصة لا تستلزم الفضل المطلق فهمت؟ ومع ذلك فهذا اللقطة الذي ذكرته في حديث المعراج لم أعلم به، فجزاك الله خير زدني علما به. نعم. نعم.
بباب الابتل.
وأنه نعم. وإن منها آية الدخان. يذهب. لا يذهب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما أتى في النص من أشراط فإنه حق، فكله حق بلا شطاط. ما مبتدأ وما أتى يعني والذي أتى، ومن بيان للذي لما بيان لما فهي بيانية، وجملة فكله حق خبر المبتدأ يعني كل ما أتى في النص من أشراط الساعة فكله حق بلا شطاط، أي بلا شطط في اعتقاده ولا في المنازعة فيه، بل يجب أن يكون مسلما. وأشراط الساعة علاماتها الدالة على قربها، وهي أنواع، منها ما مضى، ومنها ما هو حاضر، ومنها ما هو مستقبل. والمراد به المستقبل يعني الأشراط الكبيرة العظمى، فلها أشراط، وإنما قدم الله تعالى لها أشراطا لعظمها وأهميتها، فكان لها أشراط هي مقدمات أو مقدمات بين يديها من أجل أن ينتبه الناس ويستعدوا لها. قال: منها أي من أشراطها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي. نعم. منها أي من أشراط الساعة الإمام، الإمام يعني الذي يؤم الناس لا في الصلاة ولكن في القيادة، يكون إماما لهم أعظم كالخليفة. هذا الإمام يقولنه الخاتم، الخاتم الخاتم لمن؟ الخاتم للأئمة، لأنه لا إمام بعده، فهو خاتم الأئمة. واسمه يقول محمد، ولقبه المهدي يعني الذي هداه الله عز وجل. هذا المهدي يبعث في آخر الزمان إذا ملئت الأرض ظلما وجورا ونصي فيها الحق، وصار المظلوم لقمة للظالم، وانتشرت الفوضى، فحينئذ يبعث الله هذا الرجل إماما مصلحا للخلق مبينا للحق. والأحاديث الواردة فيه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف، بل منها ما هو موضوع. وقد اختلف العلماء في إثباته، فمنهم من قال إنه لا مهدي، وأن جميع الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة ولا تقوم بها حجة، وهذه مسألة غيبية مهمة لا يمكن أن تترك لم تبين إلا في أحاديث ضعيفة أو تبلغ درجة الحسن بتعدد طرقها، فلا عبرة بها. ومنهم من قال يجب أن أتبع الحق. فإذا جاءت السنة الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الرجل ومنها ما يبلغ درجة الصحة فإن الواجب القول به أنه يخرج رجل في آخر الزمان عند فساد الأمة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. والله على كل شيء قدير. ولكن هذا المهدي ليس مهدي الرافضة الذين ينتظرونه، ليس مهدي الرافضة الذي ينتظرونه، فإنهم ينتظرون مهديا يخرج من سرداب سامراء يدعون أنه اختفى عن الحروب والفتن في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وما بعده التي حصلت في زمن علي وما بعده، اختفوا بهذا السجاء، وأنه ما دام مغلوبا لا يستطيع أن ينفذ ما أراد فإنه مختل. ولهذا تجد في أدعيتهم فرج الله كربته وأزال غربته، كربته لأنه مكروب بهذا السجاء، غربته لأنه غريب في هذا السجاء. ويقال إنهم كلما طلعت الشمس أرسلوا فارسا على فرس معه خبز وماء وعسل ولبن يقف عند باب هذا السجاء يدعو مولاه المهدي لعله يخرج فيفطر على هذا الخبز والعسل والماء، فإذا أفطر فالفرس مهيئ معه السيف ومعه الرمح يعتم ويركب وتفتح له الدنيا بابا بابا حتى يملك مشارق الأرض ومغاربها. هم ينتظرون ذلك، لكن هذا ليس بصحيح. وكيف يمكن لشخص أن يبقى في هذا السرداب لا يعلم عنه، لا يأتيه أكل ولا شرب ولا شيء، كيف يبقى هذه المدة؟ قالوا نعم، الله على كل شيء قدير، هذا الرجل ولي مجاب الدعوة، ما في الكون حبة ولا ذرة تتحرك أو تسكن إلا بعد علمه. نعم، وهو يعلم ما كان وما يكون وما سيكون لو كان كيف يكون، كل شيء تعرض عليه جميع المقدرات اليومية، ثم إن وقع عليها مشت، وإن قال عليها ملاحظة ما مشت، هكذا يقولون. فإذا فكرت في الأمر وجدت أنها عقولا كهذه تعتبر لا شيء، نعم، وأن هذا داخل في قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعرهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فالمهم أن المهدي الذي تكلم عليه في السنة ليس هو مهدي الرافضة الذي ينتظر، بل المهدي خليفة يبعث الله عز وجل في آخر الزمان ويخلق في وقته ليس مختفيا فيخرج ويملأ الأرض عدلا بعد أن كانت ملأت ظلما وجورا. طيب، محمد يعني أن اسمه محمد، المهدي لقبه، فله اسمه ولقب، الاسم محمد واللقب مهدي. وأصل مهدي في التصريف مهدوي على وزن مفعول، ولكنه حصل فيها إعلال فعالت إلى هذا. وقوله هو المسيح يعني، ومن آيات من أشراط الساعة الكبرى المسيح بن مريم، المسيح عيسى بن مريم من آيات الله عز وجل. ومن أعظم كونه آية أنه الآن في السماء، الآن في السماء رفعه الله إليه حيا، وإذا كان في آخر الزمان نزل، ولكن ليس المؤلف ذكره في محله. ها نعم، الصحيح المهدي أنه ثابت، الصحيح المهدي أنه ثابت لأن حديث فيها مشهورة مستفيضة، لكنه ليس مهديا الرافضة. نعم الله أعلم، الله أعلم، ما جاءت حديث فيها، لكنه يبعثه في مكانه في مكة أو غيره، لا يهم من المكان، المهم أن الأرض بدل أن تكون مملوءة ظلما وجورا تكون مملوءة عدلا وقسطا على يده. ثم ذكر المؤلف المسيح عيسى بن مريم، وأنه يقتل الدجال بباب لد خلي عن جدال. المسيح عيسى بن مريم من آيات الله عز وجل ابتداء وانتهاء. أما ابتداء فلأن الله خلقه من أم بلا أب، وأما انتهاء فإنه الآن في السماء حي، وينزل من السماء عند قيام الساعة فيقتل المسيح الدجال، يقتله عند باب اللد، واللد قرية من قرى فلسطين. وكذلك أيضا وأنه يقتل الدجال بباب لد خل عن جدال. إذن مسيح قتل مسيح، مسيح الهدى قتل مسيح الضلالة. ثم قال وأمر يأجوج ومأجوج أثبتي فإنه حق كهدم الكعبة. هذا هو الشرط الرابع، لأن الأول المهدي، والثاني المسيح عيسى بن مريم، والثالث الدجال، والرابع عيسى بن مريم. الرابع استخلاص، أولا المهدي، ثم المسيح عيسى بن مريم، ثم الدجال، الثلاثة الرابعة يجوز وماجوز، لكن نزول عيسى بعد الدجال، وكان عليه أن يقدم الدجال أولا ثم عيسى بن مريم، لأن عيسى بن مريم يقتل الدجال صح بذلك الحديث. أما أمر يأجوج ومأجوج فيقول أثبته فإنه حق. نعم نثبته لأنه حق جاء في القرآن، قال الله تبارك وتعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدث ينسلون واقترب الوعد الحق إلى آخره. ويأجوج ومأجوج بشر من بني آدم لا يخرجون عن صفاته، ودليل ذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يقول الله تعالى يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، قال ربي وما بعث النار، قال من كل 1999 في النار وواحد الجنة. قالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ فقال أبشر فإنكم بين قبيلتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه. وهذا يدل على أنهم من بني آدم، فلهم ما لبني آدم وعليهم ما عليهم. وأما ما اشتهر عند العامة وبعض كتب الوعظ أنهم مختلفون في الخلقة، فبعضهم طويل جدا جدا يأخذ السمكة من قاع البحر ويشويها بقرص الشمس، نعم هذا يقول، وبعضهم يفترش إحدى أذنيه ويلتحف بالأخرى لأن أذانهم كبيرة طويلة، وبعضهم قصار جدا يترادفون على ربع الصاع، ربع الصاع المد، فيظنونه بئرا، فيقول أعلاه إذا نظر في هذا المد وليس فيه ماء يقول إن بئركم لا ماء فيه. نعم، لأنه قصار. كل هذا لا أصل له، لكن سموا يأجوج ومأجوج لأنهم من الأجيج، أجيج النار، والنار إذا اضطربت اضطربت وصارت صار له بها يعني يتزاخر بعض ببعض. نعم، ولا ينضبط. هم لكثرتهم هكذا كثيرون جدا جدا، ولهذا يقول الله عز وجل لعيسى بن مريم إني قد أخرجت عبادا لا يداني لأحد لقتاله. كثيرين جدا. نعم، فتجدهم مثل الذر كأنها قرية نمل أو ذر، هذا يجي كذا وهذا يجي كذا وهذا يجي كذا، مثل هذا النار يتداخل بعضه مع بعض. وعندهم طيش وعجلة وعدوان على الخلق، بل وعلى الخالق، لأنهم يجتمعون في قاعة كبيرة ويأخذون بالشارع الذي يمون به فيصوبونها نحو السماء، يصوبونها نحو السماء ثم يطلقون السهام فترجع السهام مخضبة بدماء امتحانا من الله. فيقول بعضهم لبعض غلبنا أهل السماء فهلم لنقلب أهل الأرض، فيغزون الناس ويحصل فيهم فتنة عظيمة، ثم يرسل الله عز وجل عليهم بعد أن يدعو عيسى وقومه عليهم يرسل إليهم عليهم النغث في رقابهم وهي دودة تأكل النخاع الشوكي، فيصبحون موتى ميتة رجل واحد، فيملؤون الأرض نتنا وزهما ورائحة كريهة، فيرغب عيسى بن مريم إلى الله عز وجل أن يخلصهم من شر هذه الأجساد الممكنة، فيبعث الله تعالى طيورا كأعناق الإبل تأخذ الواحد منه ثم ترميه بالبحر. فهؤلاء هم يأجوج ومأجوج، وهم من أشراط الساعة الكبيرة القريبة من قيامها. طيب، فإن قال قائل ما تقولون في قصة القرنين حيث بلغ مشرق الشمس فوجدها تطلع على قوم قال الله لم نجعل لهم بدونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا لأن لغتهم غريبة، فقالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا إلى آخره. وهذا يدل على أنهم كانوا موجودين، فكيف يكونون موجودين من عهد ذي القرنين ومن أشراط الساعة، خروجهم من أشراط الساعة؟ نقول إن الذي من أشراط الساعة ليس إيجادهم بل خروجهم على الناس وعبثهم في الأرض وفسادهم فيها، أما وجودهم فهم موجودون إلى الآن من زمن ذي القرنين إلى الآن موجودون منفرجين في محل. فإذا أراد الله خروجهم سلطهم وجعلهم قدرة وقوة ينفذون من وراء هذه السدود. نعم، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا، هذا في الشرق الدنيا، لكن أين هو على التحديد ما وصل إليه. يقال لكن ما هو ثابت. نعم هو الظاهر الظاهر أنك كثرت من يكون كل شيء، ولهذا يفسد عيسى بن مريم ومن معه الى الله عز وجل ان يقيهم شرهم. نعم نعم سليم. انا قلت لكم اكتب ما كتبتها ما كتبتها اكتبها ان شاء الله وجل زين. طيب لا باس. نعم نعم. يقول إذا قلنا عيسى حي فكيف نجمع بين هذا القول وبين قوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي؟ نقول اقرأ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحكم من النهار، واقرأ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فيكون عيسى بن مريم توفاه الله يعني قبضه قبله وهو حي كما صعد في محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي. نعم لا لا خلف لا جوابته. نعم 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 المشاء صحة
الأثر وعلاقته بالمسجد
أو لا
تقوم الساعة حتى يسوق رجل من تحتان الناس بعصر.
كيف؟
يقول هذا الأثر لا تقوم الساعة
حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس. هذا القحطان والسفيان في ثبوته ما نظر. نعم
حمد
لأن هذا هو المعروف هو الواقع. نعم 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 الآن يكون متأخر ويكون متقدم. ثم إن حديث الاستاسة يخالف ما ورد في صفة الدجال الصحيحين أنه رجل قصير قطر جاد الرأس أشبه ما يكون قطن من زيت من القحطان قطن ابن الجلوزة رجل من القحطان. والجساسة مو بعد هذا السؤال اي لكن ما ودافة لما راح ولا اليه ما رأوه على الوصف الذي ثابت من البخاري. نعم ما اظن صحيح. نعم ما هذا الاثر اقول هذا الاثر ما اعلم صحيح لكن اذا باعوه لا ما في مال ان ياتي الى مكه لانها ام القرى ويبايع هناك. نعم ايش متى من اي هو ذكروا انه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم وان اسمه كسل وأنه من بني هاشم من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشيء الذي يشبه متواتر أنه سيخرج وأما صفته فإن ثبت لها شيء وجب الأخذ بها وإلا فلا. نعم هل تقول الناس من جديد الدجال؟ نعم الله يرضى الناس كيف؟ طيب أولا ما نبدأ من الآن من أجل بدر ومن شكله. طيب أولا الدجال مشتق من إيش؟ من الدجل وهو التكذيب والتمويه. البحث الثاني، هل الدجال بشر من بني آدم أو من الشياطين أو من مواد أخرى؟ الجواب أنه بشر من بني آدم، وأنه كله عين، حتى عين والتي يبصر بها هو أعور، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن بشر، أعور، قبيح المنظر، سيء. ثالثا، ما فتنته؟ ذكر أنه يدعي أول ما يظهر أنه نبي، فإذا تابعه الناس على ما معه من التمويه ادعى أنه رب، ويؤيد على ذلك بما آتاه الله من الفتنة، حيث يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، يأتي إلى القوم يدعوهم إلى أنه الرب، فإن أجابوه قال للسماء أمطري وقال للأرض أنبتي، فتمطر السماء وتنبت الأرض وتهتز رابية، فترجع مواشيهم إليه أسبغ ما تكون ضروعا، تمتلئ ضروعها لبنا وجلودها لحما وشحما، ويخصبون، ويأتي إلى القوم يدعوهم فينكرونه ويكذبونه، فيأمر السماء فتقلع والأرض فتجدب، فيصبحون ممحلين، ليس عندهم شيء من المراعي، وترجع إليهم مواشيهم كأهزل ما يكون. هذه فتنة عظيمة، ولا سيما لمن للبادية، يعني للبادية فتنة عظيمة كبيرة. ويأتي يبعث الله إليه شابا فيواجهه ويدعوه إلى ما يدعوه إليه بأنه الرب، فيقول له الشاب كذبت، ولكنك الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضربه بالسيف ويقطع جزلتين قطعتين ويمشي بين القطعتين تحقيقا للانفصال، ثم يأمره فيقول قم، فتلتئم الجزلتين ويقوم سويا، ولكن ما يقول، يقول أشهد أنك المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما التفت فيك إلا بصيرا، فيقتله، يقتله ثانيا ويمشي، ثم يحييه، وإذا قال له أنت المسيح الدجال وأراد أن يقتله عجز عنه، فظهر بذلك عزم أمام الناس. البحث الثالث، كم يمكث في الأرض؟ يمكث في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كجمعة، واليوم الرابع كسائر الأيام. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك، هل أول الحديث وقالوا اليوم الأول كسنة لشدته على الناس، والشدة تكون أيامها طويلة، وهذا هو معنى الحديث المعقول، وليس معنى الحديث أن الشمس تريت وتبقى لا تغيب إلا بعد سنة، هل قالوا هكذا؟ لو أن هذا كان عند المتأخرين لسهل عليهم أن يقولوا بذلك، وقالوا هذا كناية عن شدة اليوم الأول، وأنه لشدته كأنه سنة،
لكن الذين عندهم صفاء القلوب وقبول ما جاءت به الشريعة قالوا يا رسول الله كيف نصنع بصلاتنا ذلك اليوم؟ أخذوا الأمر مسلما بدون تأويل. قالوا كيف نصنع؟ قال اقدروا له قدره. انظر كيف التسليم التام للنص، بينما نحن المتأخرون زمنا، المتأخرون إيمانا، لو جاءنا مثل هذا الحديث لكنت أحلف ولا أحنث أن نقول إنه كناية عن الشدة، كأنه سنة، كما يقال عندنا الآن والله يومك سنة، لأنه ثقيل عليك، إذا قال عندي ساعة كأنه ما قال عندي سنة، قال عندي دقيقة كأنه ما قال عندي ساعة وقفة. فلكن هؤلاء الجماعة الصحابة رضي الله عنهم عندهم التسليم التام والتصديق التام لكلام الله وكلام رسوله. المهم أنه قال اقدروه قدره. ونحن استفدنا من سؤال الصحابة رضي الله عنهم وجزاهم عنا خيرا، استفدنا حل مشكلة حضرت الآن، وهي أصحاب الدوائر القطبية الذين يبقى اليوم عندهم أسبوعا أو شهرا أو ستة أشهر، كيف يصنعون؟ نقول اقدروا له قدر، اقدروا له قدر. أنتم الآن ما عندكم ليل ولا نهار، ستة أشهر ليل وستة أشهر نهار، اقدروا ستة أشهر ليل صلاة ستة أشهر، وستة أشهر نهار صلاة ستة أشهر. ولكن هل يقدرون الصلاة باعتبار توقيت مكة لأنها أم القرى ومركز الأرض كما ثبت ذلك جيولوجيا أنها هي مركز الأرض، أو نقول اقتدوا بالزمن المعتدل خط الاستواء الذي فيه النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة، أو نقول اقتدوا بأقرب البلاد إليكم مما فيه ليل ونهار معتاد؟ هذه أقوال ثلاث، وبكل منها قال بعض العلماء، وأقرب ما يكون عندي الأخير أن يعتبروا بأقرب البلاد إليهم، لأن الأعراض الأفقية عندهم أقرب إليه من المكان البعيد، المكان البعيد عنه. طيب هذا إذا يمكث في الأرض كم؟ 40 يوما، اليوم الأول كسنة والثاني كشهر والثالث كأسبوع وسائر أيامه كأيامه، فكم تكون يا بدر الأيام باعتبار أيامنا؟ كم تكون أيامه باعتبار أيامنا؟ سنة كيف تسمي سنة 77 اللي جنبه سنة 67 يوم طيب اصغر الله من مختلف عندنا سنة وشهر كم 30 يوم وأسبوع 37 يوم وسبع وعشرين وسبع وثلاثين نعم يا شيخ كيف تختار ما يختلف على عدد؟ العدد ما يختلف هذا الاختلاف يا جماعة. ها؟ 433 شهر أحد إبراهيم
شهر
30-39
أسبوع
3
أيام
47
أي 3 أيام من 40
47 أي أبسها إلى هذا 3
أيام
تكمل 400 44 لا لا قمية هذه سنة شهر تعال كل حال ما هو لازم نعد أيام السنة نقول سنة وشهر وعندك 7 أيام 7 أيام وعندك 37 44 سنة وشهر 44 سنة وشهر 44 خدمة 44 30 يبقى سنة وشهرين سنة وشهرين و 24 سنة وشهرين وأسبوعين 44 عرفت يا بدر؟ ها؟ كيف؟ خلاص طيب المهم السؤال موجه لك وشوف الجماعة كله مختلف على أكثر من قول ها؟ اللي عندي شوف سنة وشهر ما نقدر لأن السنة القمرية 354 يوم وأز وما دام الرسول قال يوم كسنة ما نقول كسنة بس سنة وشهر وأسبوع 7 أيام وسبعة أيام يعني سنة وشهر نعم سنة وشهرين وأربعة عشر يوم وأسبوعين طيب الحمد لله والوقت انتهى الآن مش الدرس اللي عندنا نعم سبق الكلام على هذا وأن يأجوج ومأجوج قبيلتان من بني آدم وهم موجودون الآن لكن الذي من أشراط الساعة وبعثهم على الناس كما جاء في الحديث الصحيح حديث النواس بن سمعان الطويل قال يقول الله تعالى لعيسى بن مريم إني قد بعثت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور فيحرزهم من الطور ويبقون في الجبل حتى ألحقهم من المشقة ما شاء الله ثم يرغب عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه إلى الله عز وجل في أن يهلك هؤلاء القوم فيرسل الله عليهم النغف في أعناقهم أو في رقابهم النغف دودة كبيرة تقضي على المخ وعلى الشرايين العصبية فيصبحوا هلكا كنفس واحدة ماتوا جميعا حتى تزهم الأرض من نتنهم فيبعث الله طيورا تحملهم كعناق الإبل تحملهم إلى البحر أو يرسل الله عليهم أمطارا تحملهم إلى البحر هؤلاء هم يأجوج ومأجوج وهم من علامات الساعة وهم بشر يأكلون ويشربون ويرتدون ويعتذرون وما ذكر من أوصافهم في بعض الإسرائيليات فإننا لا نصدقه لأن الشرع ورد بخلافه حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يقول الله تعالى يا آدم يعني يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك فيقول أخرج من ذريتك بعث النار فيقول يا ربي وما بعث النار فيقول الله عز وجل من كل 1999 كل هؤلاء من بني آدم في النار يا الله السلام فعظم ذلك على الصحابة وشق عليهم فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أبشروا فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج. فهم من بني آدم وأعراضهم أعراض بني آدم، لكنهم يخرجون إلى الخلق يفسدون في الأرض. وقوله فإنه حق، حق يعني ثابت، ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من أمور الغيب التي لا مجال للعقل فيها، ولهذا يجب أن نسلم تسليما كاملا. وأنا أقول لكم دائما إن الأمور الغيبية نحن فيها ظاهرية، نحن ظاهرية نأخذ بظاهر النص ولا نتعرض لشيء ولا نسأل عن شيء، بل نقول سمعنا وآمنا وصدقنا ونعرض عن كل شيء. نعم، كهدم الكعبة، يعني كما أن هدم الكعبة حق ومن أشراط الساعة. هذه الكعبة التي هي بيت الله والتي بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحماها الله عز وجل من الأعداء حتى من أصحاب الفيل الذين جاءوا بفيلهم وجنودهم من أجل هدم الكعبة، فأرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لكن في آخر الزمان يسلط الله على هذه الكعبة رجلا من الحبشة قصير أفحج يعني رجليه، فينقضها حجرا حجرا ومعه جنود يتناولون هذه الأحجار من رجل لآخر إلى البحر، يعني أنهم من مكة إلى جدة وهم صف يتناولون أحجارها ويلقونها في البحر ولا يسلط عليها أحد، لأن الله عز وجل قد قضى في نهاية هذه الكعبة. أما أصحاب الفيل فحماها الله منهم لأنه لم يقضي أجلها بعد، ولأن هناك رسولا يبعث من أم القرى يدعو الناس إلى حج هذا البيت، فكان من حكمة الله عز وجل أن دافع الله عنه حتى بقي ولله الحمد. فإذا قال قائل: بأي شيء ستوقعون أن يسلط هذا الرجل الحبشي على بيت الله فينقضه حجرا حجرا؟ فالجواب أن ذلك والله أعلم إذا عتى أهل مكة فيها وأهانوا حرمة البيت، وذلك بالمعاصي من شرك وزنا ولواط وشرب خمر وغير ذلك، حينئذ لا يبقى مكان لهذا البيت المعظم بين هؤلاء الذين أهانوا. أما ما دام معظما فإن الله سيحميه، لكن إذا أسقطت حرمته من أهل المكة حينئذ لا يبقى له مكان بين هؤلاء القوم. ونظيره ما ذكره المؤلف رحمه الله. نعم، قبل: وإن منها آية الدخان وأنه يذهب في القرآن. آية الدخان نؤجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله. وأنه يذهب في القرآن، هذا أيضا من أشراط الساعة، أنه يذهب في القرآن، ينزع من صدور الرجال ويمحى من المصاحف في ليلة واحدة، يقوم الناس والحفاظ قد نسوا، والمصاحف بيضاء ما فيها كتاب. وهذا هو معنى قول أحد المعنيين في قول السلف: منه بدأ وإليه يعود، أي يرجع في آخر الزمان، لا يبقى مصاحف ولا قرآن في الصدور، نسأل الله السلام. فإذا قال قائل: كيف يكون ذلك؟ يعني لما يكون ذلك؟ ما هي الحكمة؟ فالجواب عن هذا ما ذكرناه في الكعبة حين يعرض الناس عن كتاب الله، لا يتلونه حق تلاوته ولا يصدقون أخباره ولا يعملون بأحكامه، فيبقى هذا القرآن الكريم في قوم قد جفوه تماما فلا يليق أن يبقى بينه. وعلى هذا يحمل حديث حذيفة في قوم لا يعرفون من الإسلام إلا لا إله إلا الله قد اندرس الإسلام، هذا يكون بعد نزع المصاحف، بعد نزع القرآن من الصدور المصاحف لا يبقى شيء يعلم، ينزع نسأل الله العافية. وهو من أشراط الساعة، لأن نزعه من الأمة دليل على قرب انتهائها. طلوع شمس الأفق من دبوره، طلوع شمس الأفق يعني الشمس من دبور بفتح الدال أي من المغرب، والدبور هو المغرب والقبول والصبع المشرق كما جاء في الحديث نصرت بالصبع وأهلكت عاد بالدبور يعني الريح الغربية. فالشمس الآن نشاهدها تطلع من المشرق وتغرب في المغرب منذ خلقها الله إلى اليوم، لكنها في آخر الزمان تسجد تحت عرش الله عز وجل وتستأذن أن تخرج ولا يؤذن لها فترجع من حيث جاءت. وما هو تصوركم لو أصبحتم والشمس قد خرجت من المغرب؟ نعم ينزعج الناس ويعلمون أن هذا هو الحق المبين فيتوبون إلى الله، ويؤمن الكفار، يتوب العصاة ويؤمن الكفار. ولكن الله قال لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنة من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. إذن خروجها من مغربها يعني نهاية الدنيا، اختل سيرها، خربت الأفلاك بإذن الله عز وجل، لأن اتجاه الأفلاك كله للغرب. فإذا انعكس القضية معناها أن النظام الكون قد تغير وآن انقضاؤه وآن انقضاؤه، فيكون طلوع الشمس من المغرب من أشراط الساعة الكبار أو الصغار، من أشراط الساعة الكبار. وفي هذا الحديث دليل على أن الشمس هي التي تدور على الأرض، وأن بدورانها على الأرض يحصل اختلاف الليل والنهار، لقول الله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، أربعة أفعال كلها مسندة للشمس، طلعت، ثاني تزاور، ثالث غربت، الرابع تقرضهم. وإذا أضيف الفعل إلى فاعله فالأصل أنه واقع منه حقيقة، هذا هو الأصل. ولهذا نقول إنه يجب علينا أن نعتقد بأن الشمس هي التي تدور على الأرض، لأن هذا هو ظاهر القرآن وليس لنا إلا الظاهر. نعم لو ثبت بطريق علمي لا إشكال فيه أن اختلاف الليل والنهار في دوران الأرض فحينئذ نقول به، لأنه ونقول به ونقول إنه لا يعارض ظاهر القرآن لما سبق من أنه لا تعارض بين قطعيين ولا بين قطعيين وظني. كيف لا يعارض القرآن؟ لاحتمال أن يكون المراد بقوله طلعت في رؤية العين لا في حقيقة الواقع، وهو حقيقة في رؤية العين لا تطلع. هذا إذا ثبت قطعا ثبوتا يقينيا بأن الشمس لا تدور على الأرض وأن اختلاف الليل والنهار إنما هو بدوران الأرض فقط، لكنه
عندي وأنا قاصر العلم في مسألة الفلك أنه لم يثبت بعد، لم يثبت. من يقول هذا؟ من يقول؟ قالوا لأن الأرض كرم صغير والكبير لا يدر على الصغير، لأن الصغير يكون تابعا لا متبوعا. قلنا هي ما هي تابعة للأرض، تدور من أفق بعيد جدا، تدور حول الأرض، والله تعالى سخرها لأجل مصلحة العباد. ما مثل كبير مفقور حتى نقول لا سلطان للأرض على الشمس، أبدا، الكل مسخر بأمر الله. فسخر الله هذه الشمس العظيمة أن تدور على الأرض من أجل مصلحة الخلق، من أجل مصلحة الخلق. فإذا قال قائل طيب ما تفسيركم اختلاف الفصول من برد إلى حر إلى وسط؟ وسهل التفسير، نفس الشمس لها حركة، تقرب من الشمال وتقرب من الجنوب، إذا قربت من الشمال توسطت على الرؤوس فاشتدت حرارتها، لأن الحرارة إذا كانت عمودية تكون أشد مما إذا كانت جانبية. والمسألة واضحة ولله الحمد. لكن لو قالنا هؤلاء العلماء علماء الفلك إننا متيقنون هذا، قلنا تيقنكم لكم، ولا نقول إنكم كفرتم بذلك، لأن مسألة مجرد ظاهر القرآن. فإذا كنتم متيقنين لهذا فأنتم على يقينكم، ولا نقول أزيلوا هذا اليقين، لا نقول هذا. إذا كان المصلي في الصلاة الإمام إذا تيقن وسبح به كل الذين وراءه، هل يجوز أن نرجع إلى قولهم وهو يتيقن خلافهم؟ لا، فأنتم كذلك. نعم. 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 إيه نعم، لأن ذاك في العلماء العلم، ولا يلزم من حمل القرآن أن يكون الإنسان عالما، رب قارئ للقرآن وهو لا يفهم معناه. نعم.
وبالتالي
انا فكره بسعود هذا اقصد تدور
حوله،
فبالتالي انا فكره بسعود هذا اقصد تدبيتها قبل وصول القمر اصلا، ما بالك فيه، ويبقى من شيء يخلي جسم فقط يدور حوله. طيب، ومن اذا كان اكثر فانها جاذبيه ثلاثه ثواني. من خلق جاذبيه؟
الله.
طيب، والذي خلق جاذبيه وجعل هذا يدور حوله ما يقدر على ان يجعله يدور بلا جاذبيه؟
مثل
ما خير إذا ذابت الآن، ما ظهر القرآن، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن قريب، مش ظهر. طيب، خذها حتى تيقن، وإذا تيقن فأنت بحل أن تأخذ باليقين ثم تصدق القرآن عن ظاهره إلى ما يوافق اليقين، لأن القطع ما يمكن خاطره. ها؟ اجمع هنا فهمت، اما انا مهما كان ما انا مقتنع الا لو اركب مثل بعيد مره على الارض واشوف الفعل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا ذكر اشراط الساعه الكبرى، أولها من؟ أحسنت، أولها المهدي، والثاني المسيح عيسى بن مريم. طيب دقيقة، لكن عيسى بن مريم إنما ينزل
لقتل الدجال فيكون الدجال قبله. طيب إذن ترتيب المهدي، الدجال، نزول عيسى، يأجوج ومأجوج، أربعة هذه متواجدة. الخامس هدم الكعبة، والسادس آية الدخان، الذهاب في القرآن، والثامن طلوع الشمس من مغربها، والتاسع قال كذات أجياد على المشكور، هذا مبتدأ درس اليوم، أي أخرنا نعم نتكلم عنها إن شاء الله.